نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك يا ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. شيخنا، هذا أخونا يسأل،
نعم،
يقول: ما رأيكم في طبعة وقف الديانة التركي لتفسير أبي السعود رحمه الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا كتاب معروف لكتب لأحد المتأخرين، أحد علماء الدولة العثمانية، وهو كان يلقب بشيخ الإسلام في وقته. كتابه إرشاد العقل السليم كتاب له طبعات عديدة، لكن الطبعة التي سأل عنها بالذات هذه هي أفضل الطبعات حتى الآن، لأجل الخدمة العلمية التي قاموا عليها من مقابلة النسخ والفهرسة والتعاليق التي عليها، خاصة أنه كتاب يعتني بالجوانب البلاغية وغيرها يعني، لكن هذه الطبعة هي أفضل الطبعات الموجودة حتى الآن. نعم.
وهذا أخونا يسأل عن أفضل طبعة لكتاب تفسير توفيق الرحمن للشيخ فيصل المبارك، وعن كيفية قراءته.
طبعا هو كتاب مشهور معروف، لخص فيه كلام السلف المتقدمين من كتاب من تفسير الطبري والبغوي بن كثير، وقسم كتابه إلى عدد من الدروس، طبع في 4 مجلدات في دار العاصمة، ثم طبع بعد ذلك ضغط في 2 مجلد، والكتاب مشهور ومعروف، وهو كتاب نفيس، فيه من اختيارات العلامة فيصل المبارك، وفيه ترتيل معلومات، وفيه أشياء مفيدة جدا جدا، وهو قد أوصل العلماء بقراءته، يعني المتأخرون مما وقف عليه. طبعا له طبعة قديمة، لكن الطبعة اللي أثرنا إليها طبعة دار العاصمة طيبة ممتازة، خاصة أنه فيها التفقير وفيها نوع يعني التعليق بسيط لكنه جيد جدا اللي فيه التعليق، فلعله يستفاد منه. قلت قسم على دروس، يقرأ كل درس بهذه الطريقة، ولو قرأ وذهب وقرأ يعني ما يقابله من التفاسير المختصرة، سواء من التفسير السعدي ومن جاء بعده مثل التفسير المختصر وغيره، ففيها بركة إن شاء الله بإذن الله.
بإذن الله
نبدأ.
بسم الله.
هذا سلمك الله كتاب عندنا من نفائس الكتب التي صنفت، ومن أطول ما صنف في وقته في كتب من كتب الزهد والرقائق، أما في وقته فلا أشكال أنه من أوسع الكتب أوعبها. هو نفسه المؤلف وهو شيخ الإسلام الإمام الحافظ الكبير العابد الزاهد عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه، وقد كان رحمه الله رأسا في بابه، حتى قيل أنه إمام في كل شيء، إمام في العبادة، إمام في الجهاد، إمام في العلم، إمام في الحديث، إمام، قيل أنه إمام في كل فن وفي كل علم، حتى قال بعض الأئمة الإمام أحمد وغيره قال: لم يكن في زمانه أطلب للعلم منه لكثرة ما دار بالبلدان، ذاب العراق والشام والحجاز ومصر واليمن وغيرها يعني، ثم رجع خراسان فأخذ عنه من الأئمة ما لا يحصوه من التلاميذ. المقصود أنه صنف هذا الكتاب وهو من أعلم الناس به، وهو قضايا الزهد والزهد ومعانيه وما يليق به من أبواب شيء، هذا كان بالنسبة له أصلا هو انطباع عما كان عليه من السلوك والتزهد رحمة الله عليه، هو كان رأسا في هذا الباب، رأس الزهاد والعباد. فجمع في هذا الحديث الكتاب ما يقرب من 1633 حديثا وأثرا. طبعا الكتاب له عدد من الروايات، سبق أن الكتاب قد طبع برواية تلميذه نعيم بن حماد، وأخرجها وقام عليها وحققها أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور عامر بن حسن صبري العالم العراقي المعروف، ثم بعد ذلك قام جت هذه الرواية التي بين أيدينا، وهي برواية تلميذ آخر له وهو الحسين بن الحسن بن حرب المروزي أيضا، وهذه رواية تطبع لأول مرة عندنا. والكتاب هذا بعنوان الزهد والرقائق من تأنيف الإمام الحافظ الكبير شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك المروزي الحنظلي المروزي، توفي عام 181 هجرة رحمة الله عليه، والكتاب برواية تلميذه الحافظ الصادق الحسين بن الحسن بن حرب المروزي عنه، أيضا تلميذه توفي عام 246 هجرة رحمة الله عليه. الكتاب قام على تحقيقه على شوف مكتوبنا على نسختين خطيتين. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عادل مرشد والشيخ عادل من المعروفين المتمكنين في علم الحديث، وله نتاجات كثيرة جدا، وله إصدارات منها مع الشيخ شعيب الأرنوط رحمة الله عليه، ومنها منفردا ومنها مع غيره أيضا. بهذه الطريق هذا الكتاب قام على تحقيقه واصلا له عناية، ولأنا شوف أعماله العلمية الأخرى التي صدرت عن دار مؤسسة الرسالة ناشرون أو العالمية، وهو التي كان بالتعاون مع الشيخ شعيب الأرنوط من كتب السنة المعروفة كتب الأربعة ومسند أحمد وغيرها، وهو كان مشترك في تحقيقها، انتفع بهذا في تخريج مثل هذه الأحاديث والآثار. شوفوا يقول حقق على نسختين خطيتين هنا، واستدرك ما وقع في هذا الكتاب من سقط ومن تصحيفات وشيء في الطبعة التي قام عليها الأستاذ المعروف الدكتور حبيب الرحمن أحمد رحمة الله عليه، وقد طبع طبعة سقيمة طبعة قديمة أيضا من قبل ذلك،
وخرج في الرواية
والكتاب طبع في مجلدين من إصدارات دار الفاروق. هو يقول نسختين خطيتين كلتاهما عتيقتين قديمتين، ذكر مواصفات ما في المقدمة، وأخرج الكتاب عليهما، ولا يوجد لهذه الرواية لهذين النسختين. أيضا ترجم لعبد الله المبارك، ترجم التلميذي الحسين الذي معناها هنا، ونعيم بن حماد والحسين بن الحسن بن الحرب كلاهما من رواة كتاب الزهد وغيرها أيضا. لكنه من جميل ما صنع أنه ما ترك لفظة في الكتاب إلا أشكلها بحيث أن تكون مضبوطة، وبيّن الغريبة منها وبيّن المشكلة من هذه الألفاظ. ثم إنه أيضا تدارك التصحيفات والسقط الموجودة في الطبعة السابقة، وأيضا كان يخرج الحديث أو يحكم عليه من واقع رواية عبد الله بن مبارك لأنه صاحب إسناد في هذا الكتاب، ثم يخرجه من كتب السنة الأخرى. إلا يقول حتى قال ضبط ذكرت الصحيح منه وغيره، والضعيف يقول ليس فيه إلا شيء من القليل جدا في بالنسبة للضعيف. أيضا حتى حكم على الروايات التي هي الموقوفة عن الصحابة والتابعين، إلا أنه قال هذا مثله يتخفف فيه، يعني من المقبول عند الأئمة روايته إذا كان في مثل المنقول عن الصحابة وغيرها، لأنه لا يشترط خاصة أن يقول باب فضائل الأعمال والرقائق والزهد يتخفف الأئمة فيها من نحوها. وأيضا كان يميز زيادات الحسين بن الحسن ابن حرب بالمروزي فيما زاد وفي كتاب شيخي منها حديث عبد المبارك، يضع أمامها نجمة أيضا، وهو قد ميز حتى الحديث الضعيفة ويقول قليلة ليست بكثيرة. وفقه الله. شوف يا ولدي هو اشفع هذه طريقته، هذا يعطي أرقام للأحاديث متسلسلة. الكتاب قلت لك مشكول من أول إلى آخره، يأتي إلى هنا يذكر لك رجال وثقات، يعني يذكر لك يحكم لك على إسناد ابن المبارك في كتابه، ثم بعد ذلك يذكر مخرجه من أهل العلم ويشرح إن كان يحتاج لشرح من غريب وبيان مشكل وشيء من ذلك. أيضا هو لما جاء أنا بس أبغى إن شاء الله يطلع معايا نموذج للنجمة اللي هي من زيادات، هذا مثاله شفت النجمة، هذه النجمة معناها أنها من زيادات الراوي التلميذ المؤلف الحسين صاحب الرواية الحسين بن الحسن بن حرب المروزي رحمة الله عليهم جميعا، وهكذا بهذه الطريقة. طبعا هو في لما جاء إلى آخر شيء وهو باب الذكر قال وهو باب طويل ذكر فيه أحاديث بدون أن يتعب تحته، باب طويل هو احتاج يضع عناوين لكل كأجعلها بين قوسين لمجموعة من الأحاديث تحمل صفة واحدة أو طريقة واحدة أو اتجاه واحد. الكتاب في مجلدين من إصدارات دار الفاروق بعمان.
شيخنا رواية الحسين فيها زيادة عن رواية نعيم بن حمد؟
أي فيها زيادة، وهو يشير في الهامش، لكن هو همه الآن زيادة ما أضافه الحسين في 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 رواية الشيخاوي في كتاب الشيخي. هذا ولدي يعد حتى الآن فيما بين أيدينا من أفضل الطبعات أو أفضل طبعة لكتاب السيار المعروف المشهور المعروف بسيرة ابن هشام. ابن هشام رحمه الله وهو الإمام العلامة الحافظ الكبير عبد الملك بن هشام ابن أيوب المصري رحمة الله عليه، هو نفسه رحمة الله عليه جاء إلى كتاب مشهور قبله وهو كتاب محمد ابن إسحاق المعروف المشهور الراوي صاحب السيرة اللي تعرف بسيرة ابن إسحاق. ابن إسحاق كتابه قسمه إلى ثلاث أقسام، القسم الأول كان في المبدأ يعني بداية الخلق كيف كانت، وذكر الأمم السابقة وأنبياءها وشيء من ذلك. القسم الثاني خاص بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مغازيه. القسم الثالث في سيرة الخلفاء من بعده، وضحت الأقسام. ابن هشام أراد أن يجعل في كتابه هذا مقتصرا تماما على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فترك القسم الأول والقسم الثالث، ما زاد من قسم الثالث إلا فقط حديث السقيفة وكيف بيعت أبو بكر، يعني ما له علاقة في بيع، لأن بيع حدثة لسع ما دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم، مشهورة هذه، فما كان له علاقة ذكره، أو ما كان من قبله بما فيه نسب النبي صلى الله عليه وسلم ذكره أيضا، وضحت يعني. ثم هو جاء القسم الثالث هذا واختصره وهذبه وزاد أشياء وضبط أشياء واستدرك على ابن إسحاق، وبهذه الطريقة لما صارت استدراكاته وإضافاته أيضا وزياداته كثيرة صارت تنسب إليه كأنها كتاب جديد، وصارت تعرف بسيرة ابن هشام. هذا الكتاب طبع بعنوان سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروفة بسيرة ابن هشام للإمام الحافظ الكبير عبد الملك بن هشام المصري ابن أيوب المصري رحمة الله عليه، أمتوفى عام 218 للهجرة رحمه الله. قام على تحقيق هذا الكتاب اثنان من الإخوة الأفاضل المتخصصين في علم الحديث والتحقيق، أولهما أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور همام بن عبد الرحيم سعيد، والثاني أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عادل مرشد المقدسي اللي سبق ذكره قبل قليل، وحققوا الكتاب وخدموا خدمة عالية جدا. هم عشان بس يكون الإخوة عارفين، هذان السطران فيه عدد النسخ التي حققوا، يقول حققوا على 12 نسخة، 6 منها كاملة و6 ناقصة، مع أنهم وقفوا على أكثر من هذا العدد لكن انتخبوا هذه، بعضها نفيس، يعني بعضها نفيس لتقدمه وكونه مصحح ومقابل على نسخ ومقروء، وبعض بنقل الروايات الأئمة الذين ذكرت في الطبق السماع وشيء من ذلك، قالوا مقابل على 13 نسخة، 6 منها تم و6 أجزاء متفرقة مع العناية بالتالي. هم طبعا صنعوا فيه خدمات علمية، أولها أنهم ضبطوا ما فيه من ألفاظ كاملة مع بيان الغريب منها ورجعوا إلى الأصول والمصادر، ثانيا ضبطوا الشعر من أوله إلى آخره، فقد كان ابن هشام يروي بعض الأبيات بإسناده إلى قائلها فضبطوها من المصادر الأصلية والدواوين وشيء من ذلك وبينوا بعض المعاني، ثالثها أنهم اعتنوا جدا بتخريج الأحاديث، كل الأحاديث في الكتاب مخرجة ومحكوم عليها وبيان ما فيها، خاصة ما فيها من اللهم صل على محمد ما فيها من الحديث المرفوعة والموقوف كذلك، لأنه ما تعنوا كثير، لكن يعني ما تعنوا لمسألة في استبعادها وبيان العلل والسبب، قالوا لأن هذا من باب السرد التاريخي وهو مشهور ومألوف عند الأئمة في الحديث في الكتب التاريخية والسير، وهذا مشهور معروف. لما جو الحديث فعلوا فعلتين عظيمتين، الأولى أنهم بيّنوا الأوهام التي وقع فيها ابن هشام تبعا لابن إسحاق، أيضا بيّنوا الأوهام، ذكروا العلل، ذكروا الروايات الشاذة في الأبواب وبيّنوا ما فيها من ضعف ونكارة وشيء من ذلك، ثانيها أنهم ذكروا في مواضعها الروايات أو القصص المشهورة في السيرة المذكورة ولم يذكرها ابن هشام ولا ابن إسحاق في الأصل، وقالوا هي مشهورة بحببنا وهي لا تصح كلها ضعيفة، كقصة العنكبوت والحمامتين في الغار، وقصة تبشير النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة بن مالك لما بشر بسواري كسرى وغيرها، يعني وضحت، فأرادوا أن يبين مثل هذه لأجل شهرته في كتب السيرة. ثم بعد ذلك جاءوا إلى المعاني المواضع الجغرافية في السيرة النبوية وبينوها وجلوها وربطوها بالواقع الحالي، وقالوا هذه من ميزات هذه الطبعة، وتتبعوا حتى فيها الجي بي إس والأشياء مثل هذه الخرائط المشهورة المعروفة العنكبوتية، وخدموا العتاب وعلقوا على المواضع فيها استدراك وأشياء من ذلك وأوهام، وفقهم الله، والكتاب طبع في 4 مجلدات من إصدارات دار الفاروق، وهذا هو عملهم ونماذج عملهم كما ترون، يأتون إلى مثل هذا، شوف الأسيرة النبوية كاملة وهذه تعليقاتهم وبيان ما فيها من الآثار والأحكام وهذه تخريج الأحاديث، قلت لك استفادوا من الكتب المطولة التي طبعت من قبل وسبق ونشتغلوا عليها، وهذه نماذج النسخ الخطية، هذا نموذج من النسخ الخطية التي اعتمدوا عليها في إخراج هذا الكتاب، وفقهم الله، والكتاب من إصدارات دار الفاروق بعمان. هذا يا ولدي عبارة عن مشروع يعتمد على الدراسة الموضوعية للأحاديث النبوية، فهموا كان عنده مشروع مثل جمع الموسوعات، الأحاديث ذات الطابع الواحد الموضوع الواحد يجمعونها في مكان واحد، ترى سبق أن عرضنا بعض يعني سلسلة من نماذجهم، طلعوا موسوعة أحاديث الفتن وأشارات الساعة، موسوعة أحاديث اليوم الآخر، موسوعة الأحكام المعاملات أحاديث المعاملات المالية بهذه الطريقة وطبعوها، طبعا سبق أن عرضنا بعض هذه الكتب أو بعض هذه الموسوعات. شوف مركز دراسات السنة النبوية الشريفة سلسلة التصنيف الموضوعي للسنة النبوية. شوفها للسنة النبوية هذا سلسلة، هذا يعتبر السابع أو الثامن في هذه السلسلة، وهو يتعلق بجمع أحاديث القيم الواردة في السنة النبوية. والقيم ومعناها والمراد بها، وهي ما ينبغي يتصف به المسلم من الصفات الواردة في الشرع، واضح، حتى يعني تكون حياته كلها مصطبغة بالصبغة الشرعية. هذه معنى القيم. طبعا القيم في الإسلام أنواع، هذا أنواع جعلوها أبوابا، ثمانية أبواب: القيم الأخلاقية، القيم الدينية، القيم الجمالية، القيم. بهذه الطريقة قسموها ثمانية أبواب، كل باب تحته عرض من الفصول، ثم طريقتهم أنهم جمعوا الأحاديث. الأحاديث يأتون إلى كل باب يشرحوه شرح موجز جدا، ثم يدخلون إلى الفصول فيذكرون الأصح من الأحاديث، ثم إذا كانت في البخاري أو مسلم، ثم بعد ذلك الذي بعده، وإذا ذكروا الكتب الباقية من كتب السنة فإنهم يذكرون، طبعا ما استوعبوا الكتب، هي كتب الستة اللي هي محل الجمع هنا. ثم بعد ذلك جاءوا إلى يذكرون يعني صحة الحديث، وهم جمعوا الحديث الصحيحة والحديث الحسنة، قالوا ويندر ذكر الحديث الضعيف عندهم إذا كان لا ينفرد بأصل أو شيء من الطريقة المعروفة يعني في الباب، لأن هذا حديث قيم مما يتساهل فيها، ذكروا هذا أيضا في المقدمة. وبعد ذلك بدأوا يذكرون شيئا من شروح العلماء الحديث ميسرا لهذا. وبعد الميسر لماذا؟ قالوا نحن ليس القصد منه تتبع أقوال الأئمة ولا الشراح فيها، لا، نحن القصد أن يجعلوا بين أيدي الخطباء والمربين والمعلمين والوالدين والوعاظ وأصحاب الكلمات وغيرهم والباحثين هذه الحديث مجموعة في محل ويستقوا منها، وبيان شيء من معانيها حتى لا يلتبس عليهم شيء، مع ضبط الكتاب وتحريره. وضحت الفكرة.
نعم.
الكتاب طبع بعنوان موسوعة أحاديث القيم. شوف، موسوعة تصنيفية منهجية لأحاديث القيم من كتب السنة الشريفة، هذا المجلد الأول منها، وهو الكتاب قد خرج في أربعة مجلدات. قام على هذا العمل أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور همام عبد الرحيم سعيد، وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد محمد بدهوم، وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد همام ملحم، وفقهم الله. طبعا هذا مشروعهم الكبير الطويل، عشان بس أنا أوريك نبدأ بس. هذا طريقة التصنيف، لما دخلوا مثلا إلى الباب، عندك الباب من حقنا ثمانية أبواب، هذا مثلا الباب القيم الاجتماعية، شوفوا مقسم مجموعة القيم، هذه القيم الاجتماعية يعطوك نبذة عنها وما المراد بالقيم الاجتماعية، ثم هذه فصول، الفصول التي تحت هذا الباب كاملة سردا، ثم يبدأ الفصل الأول يتكلمون عنه، يبدون دائما بالآيات المذكورة في القيمة هذه، ثم يسردون الحديث على هذا المنوال، هذا المنوال يذكرون لك الحديث، وهذا قيمة بر الوالدين، يبدون بالبخاري، ثم هذا رقمه في البخاري، ثم يمشي. ليش ولد هنا بالأحمر؟ ليش الأحمر هذا؟ حتى يفهم الأخوة، هذا موضع الشاهد من الحديث، فإن كان الحديث طويلا قسموه حسب المواضع سيذكروه، فإن كان فيه نوع ليس فيه تطويل فإنهم يقتصرون، يقول لك ترى هذا موضع الشاهد مما يدل على المحل. ثم يبدأ الشرح، شوف لاحظوا الشرحة، هذا يشرحون لك، طبعا هذا لأنه في البخاري، بخاري، يبدأ يشرحون لك الحديث وما فيه من إفادات، ويحيلون على كتب أهل العلم، لكن باختصار وما يشرح المعنى. السنة لما احتاج إلى السنة الكبرى مثلا احتاجوا إلى درجة الحديث، شوف درجة حسن، والكتاب كله على هذا المنوال. وفقهم الله 3788 حديثا، 3000، وهذا يعتبر عدد كبير جدا، ولو جمعت معه الكتب الباقية. شو هذا الكتاب من هذا من كتب البيوت، يصلح تقرأها في البيت، يقرأها صاحب البيت على أولادي وأهلي، هذا يصلح ويراجع، وهو مجموع ويصير مفهوم الشرح أيضا، الحديث منتخبة أيضا حتى ولا يحصل فيها تكرار، ومن الحديث الصحيحة وانت ماشي، فهذا مثل كتب البيوت، ويصلح حتى القراءة على جماعة المسجد، لو يأخذ كل مجموعة منها ويقرأ أيضا يصلح لما فيها من المعاني الجمعية. وفقهم الله، طبع الكتاب في أربع مجلدات من إصدارات دار الفاروق بعمان، وفقهم الله. هذا يا ولدي كتاب يطبع عندنا لأول مرة. الإمام البقاعي رحمه الله مشهور ومعروف، له تخصص في العناية بالتفسير وقضايا التفسير، له ترى عدد من مصنفات في الباب. أشهر كتاب له ما هو الذي جعله يشتهر؟
نظم الدرر.
بارك الله فيك. نظم الدرر في تناسب الآي والسور مشهور، وهو كتاب كبير، وسمعت أنه يحقق الآن، أتمنى أن الله ييسر إخراجه لأنه أطول وأنفس ما في الباب. مع هذا الكتاب نفسه لنظم الدرر به عرف البقاع، وصار يقال البقاعي صاحب نظم الدرر، عرف بهذا الكتاب لأنه لا أكبر منه في كتب المصنف في التفسير، لكن هو ترى ما أراده تفسيرا مع ما فيه من الفوائد، لكن أراده بالأخص بيان المناسبات بين السور وبين الآية، وحصل عندهم من المبالغة في ذلك ما جعله محل إنكار عند بعض العلماء، حتى صار يورد أحيانا المناسب بين كلمة وكلمة والتي بعدها والتي قبلها، وأحيانا بين الحرف والحرف، وهذا جعله نوع من يعني من التكلف الغير مقبول، خاصة أكثر اجتهادية بهذا الباب. طبعا أصل قضية التناسب بين الآي والسور أصلها هي أصل محل أخذ ورد، بعض الأئمة يقولون باعتبارها وبعضهم لا يراه معتبرا أصلا، منهم العلم بن عبد السلام لا يرى وأنكره، هو الشوكاني ينكر، وهذا قس على هذا. المقصود أن بعضهم يراها كذا وكذا،
اللي هو التناسب بين الصور وليس بين آيات،
لا حتى بين آيات طبعا، حتى الآيات لأنه أصل كتب فيها أيضا، هم أصل إنكار في التعريج على التناسب هذا. ولماذا؟ طبعا الخلاف بين العلماء في هل ترتيب الصور اجتهادي أو توقيفي مشهور، إذا قلنا اجتهادي ما يصلح التناسب لأن الترتيب حينئذ اجتهاد صحب، لكن لو قلنا لا توقيفي ينبني يصلح،
لكن في الآيات
لا، في الآيات توقيف ما في كلام، ما في كلام
يأخذ في التناسب، لماذا لا يصلح في الآيات؟ يعني ما وجه قولهم بعدم جواز
بعدين ما تقول شوية في المقدمة، لا تشغلنا دحين عن البطاعة، ما تقول في المقدمة، هذا من المباحث تعنى لها المحقق وفقه الله، المحقق أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن فلاح الضبعان وفقه الله، خرج هذا الكتاب. هذا الكتاب هو مختصر للكتاب الكبير نظم الدرر، اختصره نفس المؤلف، سماه دلالة البرهان القويم على تناسب آي القرآن العظيم للعلامة الكبير المفسر برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي رحمة الله عليه، توفى عام 885 للهجرة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن فلاح الضبعان بيّن هذا الكتاب وأهميته وكيف وقع الاختصار منه، وأنه ذكر أنه ليس اختصارا محضا، ففيه ما ليس في الأصل، وفي الأصل طبعا ما ليس في هذا المختصر، فلا يغني أحدهم عن الآخر، بل يقول فيه زيادات، فيه استدراكات من المؤلف نفسه، وأشياء أضافها على مواضع، وبالتتبع عرف ذلك. المقصود هو ذكر وفق الله ترجمة البقاعي مختصرة، ثم ذكر بعض المباحث، منها بين أن بعض المصادر التي ينقل منها البقاعي، خاصة تفسير الحرالي وتفسير البرجان وتفسير الحوفي، هذه ما غير مطبوع، غير موجود حتى بين أيدينا حتى الآن ولدي، فهو ينقل من مصادر غير موجودة عندنا، وذكر مصادره في الشعر، في الغريب، في لغة العرب، وهكذا في الباقي كتاب، وهو أيضا ترى له عناية، ترى لا يظن أحد فقط في التناسب، ترى هو له عناية حتى بالقراءات وبذكر الأحاديث وأحاديث الأحكام بالذات على مذهب الشافعي، فإنه ينقل وذكر حتى كتب مصادره في الفقه أيضا بهذه الطريقة. طبعا أصلا البقاعي وقع في سيرته ترى لغط كبير، يعني حصل في حياته يعني من أراد قتله وتتبع، فصار يهرب من هنا إلى هنا إلى هنا، وذكر شيء من القصص، ووقع له مدح وذم، خاصة من ذمه يعني من أشهر من ذمه السخاوي وهو معاصر له. أصلا السخاوي وطعنه في أقران ترى كثير مشهور في كتاب الضوء اللامع، وهذا معروف عنهم، لكن وقعت هو له وقائع جعلته محل يعني من ذموه وانتقدوه وأباحوا دمه واستباحوا قتله، تراهم للأسف الشديد إنما يعني لأقواله، هو كان محق، يعني مثلا تكفيره لابن عربي وتكفيره لابن الفارض ألف فيهما فقامت عليه القيامة، فألف السخاوي في الرد عليه والدفاع عن ابن عربي، وطبع ترى كتاب السخاوي قريبا، وألف السيوطي وألف غيرهم واستباحوا دمه وغيرهم طبعا، وسلطوا عليه العوام وسالت خفة، يعني قصص. لما كان في دمشق أيضا وأفتى ببعض الفتاوى المعروفة له في بعض القضايا، يعني قام عليه بن قاضي عجلون وغيره. المقصود أنه ذكر شيء من هذا، ولماذا انتقد بعض كتبه وألف فيه السخاوي والسيوطي، ألف كتاب في ذمه هو نفسه، المقصود رحمة الله عليهم جميعا. هذا الكتاب أنت إيش مكتوب هنا ولدي؟ ينشر لأول مرة على نسخة بخط المؤلف. شوف هذه الجملة بالذات أنا أتمنى كنت ليت الشيخ الضبعان ما كتبها أصلا. السبب هذا أولا هذا العنوان يوهم أن الكتاب كامل. الآن الكتاب طبع في 4 مجلدات كلها إصدارات دار الفاروق بعمان. الآن هذا الكتاب العنوان يوهم أن الكتاب طبع كاملا، الحقيقة ليس كذلك، بل هو قطعة من الكتاب، فكان المفروض المتعين أن يكتب قطعة من كتاب دلالة البرهان. وضحت الفكرة الآن. طيب الثاني هذا الخط ليته استغنى عنه، والسبب لأنه يوهم على نسخة بخط المؤلف أنها كاملة، مع أن ليس كذلك، هو حقق على نسختين خطيتين كلتاهما بخط المؤلف، أما الأولى فهي مبيضة الكتاب لكنها قطعة منه، من أول الفاتحة، شوف إلى أين، إلى الآية 83 من سورة البقرة، شيء قليل جدا يعتبر. القطعة هذه المبيضة بخط المصنف، الثانية المسودة مسودة أيضا بخط المؤلف، لكن موجود فيها من أول التفسير إلى آخر سورة المائدة، هذا كل موجود عندنا. فالأربع مجلدات إنما هي إلى سورة المائدة، مع أنه هو أتم الكتاب كامل اختصارا. وضحت الآن؟ فالمفروض أن هذا كان يستغنى عنها، وهذا كان يكتب فيه قطعة من كتاب ذات البرهان. الكتاب من تحقيق أخينا حبيب فضيل الشيخ الدكتور أحمد ابن فلاح الضبعان، ذكر مقدمات ترجمة البقاعي، أهمية كتاب هذا وما زادوا فيه وأشياء من ذلك، مع بعض المباحث الأخرى ذكرناها قبل قليل، إصدارات دار الفاروق بعمان في 4 مجلدات.
أستاذنا شيخنا فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجلي ثمارا.
غض البصر يزكي النفس ويطهرها، قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فجعل الزكاة بعد غض البصر وحفظ الفرج. وغض البصر يكسب القلب نور البصيرة، فمن أمسك نور بصره عن المحرمات أطلق الله نور بصيرته وقلبه، وهو يكسب المؤمن صحة الفراسة. قال تعالى بعد إهلاك قوم لوط: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وهم المتفرسون الذين سلموا من النظر المحرم والفاحشة. وغض البصر سبب لإشراق الوجه وبهائه. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة لنورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. وغض البصر يورث القلب قوة وثباتا وشجاعة، ويورث حب الله تعالى للعبد. وبغض البصر يشيع الأمن في المجتمع، إذ تمشي النساء في الطرقات مطمئنات لا يرفع إليهن أحد عينه فضلا عن أن يتحرش بهن. وهو سبب للألفة بين الزوجين، فالذي يغض بصره عن الحرام يكتفي بزوجته ويحسن معاشرتها ويراها أجمل النساء في عينه. فمن ترك لذة النظرة المحرمة خوفا من الله عوضه الله حلاوة الإيمان في قلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجلي ثمارا.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا.
بارك الله فيك وسلمك.
نواصل شيخنا وبدأنا.
نعم نواصل. هذا يا ولدي بحث نافع نفيس مفيد جدا، فكرته ممتازة، وهي فكرة البخاري، يعني فكرة كتاب عن الإمام البخاري وتصرفه في الجامع الصحيح في تركه الأحاديث التي هي أصل في بابها لكنه تركها. لماذا تركها؟ وضحت الفكرة الآن.
نعم.
هي بحث في هذا، هل تركها من باب الاختصار لأن أصلا جامعه هو بعنوان الجامع المختصر الصحيح المسند، واضح؟ أو الجامع المسند الصحيح المختصر، فهو أصلا ذكر أنه مختصر، هل هو كل ما تركه من الأحاديث التي أصلا في بابه هي كذلك؟ فهمت علي؟ هل هو تركها لأجل طلب الاختصار أو لا؟ الحقيقة غير ذلك، يتبين من هذا البحث. طبعا عشان يعرف الإخوة فكرة البحث ما هي، الإمام البخاري رحمه الله جاء إلى بعض ترك بعض الأحاديث التي هي عند الأئمة أصل في بابها، يقال أن هذا حد مثل حديث الفخذ عورة، هو أصل في هذا الباب. طب لماذا تركه الإمام البخاري؟ وكذلك حديث أخرى عندنا هو الحل ماء الطهور ماء هو الحل ميتته، وهذا أصل في بابه. وقس طبعا الإمام البخاري رحمه الله كان ربما حذف الباب كاملا أصلا لا يذكر فيه ولا شيء، وربما ذكر الباب ولم يذكر تحته شيء من المسند، وربما ذكر الباب وتحته حديث من المسند لكن المذكور من الحديث هو ليس الأصل في الباب، وترك هو الذي هو أصل في بابه. وضحت الآن؟
نعم.
طيب أو أحيانا يذكر الباب ويذكر الحديث المسند الذي هو أصل لكن يترك بعض العبارات أو بعض الكلمات التي فيها يحذفها ما يتركها، وأحيانا يذكر الباب ولا الترجمة تعته، كل هذه يفعلها من صنيعه. طب لماذا يفعل ذلك الإمام البخاري؟ مع أن غيره من الأئمة يجعلون ما تركه من الأحاديث التي أصول باب مذكورة عندهم أصحاب السنة، حتى مسلم أحيانا يذكر الحديث هذا الذي يقال عنه أصله الباب. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد رايق صالح خليل وفقه الله في هذا البحث الماتع الذي حاول أن يتتبع في كلام البخاري، جاء إلى صحيح البخاري واستقرأ ما في كتاب الطهارة كاملا، وأخذ نماذج من غير باب كتاب الطهارة منتقى، لكن واستخلص 200 حديث، لكنه انتقى 100 حديث جعلها هي محل الدراسة، ثم بعد ذلك جاء إلى نفس إلى الإمام البخاري نفسه وبدأ يتلمس في هذه الأحاديث، قسم إلى ثلاثة إلى أربعة فصول، ترجم فصل أول البخاري وتكلم عن جامعه وكذا، وهذا معروف مألوف، لكن همه الفصول الأخرى الباقية. جاء إلى هذا البحث الذي سماه، هذا عنوان يا ولدي شوف نسيتنا، سماه إعراض الإمام البخاري عن الحديث الأصل في الباب في الجامع الصحيح، دراسة تأصيلية تطبيقية. أما التأصيلية فإنه جعلها في الفصل الثاني، لماذا؟ لأنه درس ما هو ضابط الحديث الذي يقال عنه أصل في الباب. طيب ثم كيف نعرف أن البخاري يعني أن البخاري إنما تركه لعلة؟ طبعا هو أخرج إلى أن البخاري ما يترك حديثا إلا لعلة، لكن العلة إما تكون يعني عن مقصد تعليلي إما في الإسناد أو عن مقصد تعليلي في المتن. طيب كيف عرفنا أن البخاري أصلا تركه؟ لأنه إمام سعة الحافظ واسع الحفظ جدا، ثم إن نعرف أنه كان قد وقف عليه وهو من محفوظ لكن تركه قصدا، إما أن البخاري نفسه يذكره في كتبه الأخرى كالأدب المفرد والتاريخ وغيره ويذكر فيه علة فعرفنا لماذا تركهم، أو يترك البخاري ولا يتكلم يذكر علته فيأتي لأما النقاد يذكرون علة فيه فعرفنا الآن لماذا تركه البخاري، أو يأتي الحديث أو يترك الحديث فلا يذكر علة البخاري ولا فيه ولا لأما النقاد من أئمة الحديث، ويجتهد أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور محمد رايق صالح خليل في تتبع واستقراء الأقوال الأئمة والروايات حتى هو يستنبط بعد ذلك علة ترك الإمام البخاري لمثل هذا الحديث. وضحت الآن الفكرة،
والعلة ليس شرطا تكون تضعيفا الحديث،
علل كل اسم علة، إما علة في السند أو علة في المتن، هو خرج لنا مجموعة ما يخرج عن هذا وهذا، وخرج بهذا البحث هذه الدراسة التأصيلية. والتطبيقية هي الفصل الثالث والرابع عندها دراسات تطبيقية، الفصل الثالث خص له بالمقاصد التعليلية في السند، والثاني خاصه هي عبارة عن علل مذكورة وأوهام المقاصد التعليلية في المتن. طبعا هو جاء محل الاستقراء قلنا 100 حديث هي محل الدراسة، لكن من جميل ما صرح سأوريك ذكرني آخر الكتاب، طبعا هذا الفصول والكتاب الأربعة تكلم عن منهجه الاستقرائي والنقدي وماذا فعل في الحديث، هذه شوف هذه يا ولدي، هذا الفصل الأول عندنا، الفصل التمهيدي عبارة عن تعريف الإمام البخاري وصحيح، لكن شوفها الفصل الأول عندنا منطلقات في فهم إعراض الإمام البخاري على الحديث الأصل في الباب، لماذا؟ طب فيه ما معنى الإعراض، وفيه كيف نعرف أنه هذا الحديث هو أصل في بابه، يعني ما هي القراءة تدل على أن هذا الحديث أصل في بابه من تصرفات الأئمة طبعا استخرجها، وثم بعد ذلك شوف عرض الحديث صحيح وشيء ما فين راح فر الفصل الثاني. الفاني صور الإعراض عن الحديث الأصل عند الإمام البخاري، يبدأ صور الإعراض عن باب حديثي كامل، الإعراض اللي كنا له قبل قليل، ثم يذكر لها طبعا مثال أول مثال ثاني وثالث، ثم الفصل الذي بعده الثالث المقاصد التعليلية في الإسناد التي سبب الإعراض، كل مقصد يجعله هكذا، كما ترى المبحث الأول سبب تعارض الوصل والإرسال ويذكر النماذج، ثم سبب تعارض الوقف والرفع، شوف هذه كل عبارة عن علل مذكورة معروفة عن أئمة العلل، من أئمة العلل أمير المؤمنين في الحديث في بابه، وأنت ماشي كل سبب من هذه الأسباب يجعله في مبحث ويذكر تحته عدد المطالب اللي فيها الأحاديث المنتقاة لأجل الدراسة، وبعد ذلك عندك الفصل الرابع والأخير المقاصد التعليلية في سبب الإعراض للمتن، وهكذا قس على هذا المنوال. طبعا في طريقته أنه ماذا يفعل طريقته، آري إن شاء الله يبالي الإخوة أنه يأتي هذا مثلا المطلب، إذا سجد أحدكم فلا يبرك متن الحديث يسوقه كاملا، طبعا يذكر لك تخريج الحديث من خرج الحديث، يقول أخرجه فلان وفلان وفلان، يذكر لك دراسة الحديث ويدرسه، فيذكر العلة الأولى العلة الثانية، يعني مما يعتقد أن البخاري يعني تركه لأجله. شوف رابع بيان مقصد البخاري من هذا الإعراض، ما هو المقصد الذي لأجله ترك البخاري هذا الإعراض عن رواية هذا الحديث مع أنه أصل في بابه، وهكذا قس كل الأحاديث بهذه الطريقة وخرجها وجمعها وطرق ذكر طريقة قوية طويلة في طريقة تتعاملي مع الحديث والإساءة أسانيد والرجال وكتب السنة حتى آخر هذا المجلد المبارك وفقه والله في من كتاب الإصدارات.
شيخنا ذكرني في آخر الكتاب إيش آخر؟
آخر أحسنت شفت الحمد لله عندك آخر الكتاب أراد أن يحسن إلى إخوانه الباحثين فذكر باقي مجموعة من الأحاديث، قرابت 54 حديثا، هي لأن الدراسة 100 حديث، فالبقي التي ليست محل الدراسة جعلها هنا في جدول مجمل موجز فيه ذكر الحديث ومن خرجه والمؤشر إلى إعراض البخاري فقط كإلماحات. قال وأنا أتمنى أن المشروع يكمل، أتمنى أن يكمل هو أو غيره، لأنه هذا الحقيقة يصلح مشروع رسالة علمية ماجستير دكتوراه، هذا الدكتوراه يصلح أن يكمل المشروع بهذه الطريقة للإخوة اللي في التخصصين في السنة النبوية ويسألون عن مواضيع. هذه مو أحد الموضوعات، موضوع مهم جدا لكن يحتاج إلى طول نفس في الباب. وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب سبق أنه طبع، طبعا هو أولا من حيث الناحية العلمية هو من أجل مصنفات الإمام النووي، وهو قد صنفه في آخر حياته بعد أن استوى علمه وكتب المؤلفات المطولة المشهورة قبله، ثم جاء في آخر عمره وألف هذا الكتاب وسماه على الحقيقة التحقيق في الفقه للإمام النووي رحمه الله، متوفى عام 676 الهجرة رحمه الله. كتاب التحقيق هذا، كتاب التحقيق هذا للإمام النووي هو نفس، وذكر مجموعة من أئمة الشافعية ممن لهم عناية بالخلاف أنه حال اختلاف أقوال النووي في كتبه كلها فإن المعول عليه في تمييز قول الراجح هو كتاب التحقيق، وضحت. لكن رحمة الله عليه يعني مات ولم يكمله، إنما وصل فيه إلى باب صلاة المسافر فقط، مع أنه هو يقول في أول المقدمة أنه جمع يعني أعظم الروايات وأخصه وقارن بين كذا، حتى له اختيارات على خلاف ظاهر المذهب والمشهور المذهب هو، فإذا قال على الأصح أو على المختار فهو اختياره هو، وصرت أن يقول به بعض الشافعية ولكن الدليل معهم، أما ظاهر المذهب والمشهور منه هو على خلاف ذلك، ولهذا له اختيارات. طبعا من مزايا المحقق وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد علي ابن عبد الرحمن المحيميد وفقه الله، الباحث المعروف المشهور بأبحاثه الطيبة، متخصص في فقه الشافعية أيضا، سبق وصدر له عدد من الكتب منها تحقيق المقدمة مقدمة المجموع وعرضناها أيضا، وهكذا هو جاء في المقدمة وفصل تفصيلات من ترجمة النووي، لكن له تفصيلات أخرى تخدم الكتاب، من جملتها جملة مباحثه المسائل التي خالف فيها النووي مشهور المذهب 30 مسألة عندنا، وذكر في المقدمة هي المسألة فلان فلان، مع أنه أشار في الداخل أنها خلاف المذهب، وضحت. ثم أيضا ذكر المسائل التي بناها على 4 أقوال قيل وقيل، أو على 5 أقوال أو على 6 أقوال، أيضا ذكر ميزها عن باقي الكتاب مع إضافات مفيدة جدا. هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن علي بن عبد الرحمن المحيميد، وقف على نسخة خطية في ألمانيا صغيرة لكن فيها ترجمة الإمام النووي لمؤلف مجهول، اختصر كتاب العطار وهو تلميذ المؤلف، لكن وجد فيه زيادات ليست في الأصل، ولهذا ألحقها في أول الكتاب، جعلها في أول الكتاب. فالكتاب حقيقة عبارة عن
كتابين.
الأول ترجمة الإمام النووي صنفها أحد العلماء وهي مفردة، والثاني كتاب التحقيق. أما الكتاب قلنا فهو التحقيق الإمام النووي، ومعه في مقدمته سيرة الإمام النووي لمؤلف مجهول، يقول الشيخ محمد علي المحميد أنه ما عرف لمن هذا الكتاب تقريبا، لكن فيه إضافات عما صدر من قبل. الكتاب من إصدارات دار الفاروق وفقكم الله بعمان. طبعا يا أخو الكتب مقدمة الشيخ فيها يعني إفادات عالية جدا، وفيها حتى شواهد عشان يعرف الإخوة، ترى هذه نماذج من خط الإمام النووي المذكورة هنا وهناك وشيء من ذلك. الكتاب حققه على 3 نسخ خطية، ومنها نسختان مقابلة على نسخة المؤلف، وهذا من نفاس الكتاب، وتعرض لنسختين سبق أن طبعتا، الكتاب طبع 2 مرات، كلتاهما مليئة بالأخطاء، حتى يقول أن ما فيها من سقط وتحريف وأشياء عن الطبعات، عن هذه الطبعة 1900 وشوية، شيء كبير، الكتاب ليس بكبير، ما مهول، يقول هذا من أسباب إعادة التحقيق. أقول بيض الله وجهك إنك حتى أمسي عليه بالخير الله يعطيه العافية لأنه أصلا هو يعني حقيقة متمكن في فقه الشافعية. طبعا هذا نماذج من النسخ الخطية التي حقق عليها الكتاب وفقه الله، وهو أيضا في هذا بدأ خدمة وخدمة علمية مقابلة وشيء، لكن لا يخرج عن الكتاب عن قصدي، يعني التطويل في معاني الكلمات والاستدلال، لا لا لا، هذا هو الكتاب كما تركه صاحبه مع بعض الذي يحتاج إليه في معرفة الناس. وفقه الله الكتاب استرد دار الفاروق بعمان، هذا ولد أحد المشاريع العلمية. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عيد البصابصة أبو رؤيم وفقه الله كان أصلا ألف كتابا سماه أظن الفقه التأسيسي، جاء على طريقة الفقهاء في كتبهم، ذكر كافة الأبواب المعروفة في أبواب الفقه، ثم أراد بعد ذلك أن يجمع أحاديث الأحكام حتى يسهل الاستنباط منها والرجوع إليها وشيء من ذلك، وتكون وافرة ومجمعة في محل واحد. فجاء وجمع أحاديث الأحكام على طريقة عمدة الأحكام وبلوغ المرام، طبعا أضاف شيء كثير، الأحاديث هنا كثيرة جدا يعني ليست بالقليلة، وهي 4 مجلدات شيء كثير. سماه الجامع التام لأحاديث الأحكام وشيء من فقهها، بين قوسين شوف، وهي موسوعة شاملة لأحاديث الأحكام ومصادرها ومستمدة من شروح فقهاء المحدثين. أخونا الحبيب فضيل الشيخ أحمد عيد الدكتور أحمد عيد البصابصة وفقه الله في هذا الكتاب زاد أشياء كثيرة، يقول حتى أنه جمع فيها ما لم يقف فيه على كتاب من كتب الأحكام أحاديث الأحكام المفردة، فجمع كل ما يمكن أن يستدل به العلماء والفقهاء، وطريقته أنه يعتمد على حديث الصحيح والحسن، يقول قليل من الضعيف، والشيء الثاني أنه أول على شرح في شرح الحديث على فقهاء المحدثين، وهو أيضا يقول يذكر من كل المذاهب عندهم وهكذا، ثم هو بعد ذلك يأتي إلى ناحية إثرائية للموضوع فينقل فيتكلم فيها. الناحية الإثرائية ما هي؟ خلنا نشوف الحديث الحين، هذه الناحية الإثرائية تطلع معانا لكنموذج، هذه أشياء اللي هي بين في استطيل يسميها تتمة إثرائية. ما مع تتمة؟ يأتي إلى الكتب المعاصرة والرسائل الجامعية والأبحاث المحكمة ونحو ذلك من المعاصرة مما تكلمت عن هذه القضية في الأحاديث، ويأتي بخلاصات ما فيها من باب الناحية الإثرائية للمطلع على هذا الكتاب. وضحت الفكرة الآن، وهو على هذا الغلال بهذه الطريقة. شوف أولي طريقته، هذا مثلا عنوان بين قوسين له رقم الحديث، يأتي بالحديث ثم بعد ذلك يتكلم عنه، قلت شبه بهذه الطريقة، وكلام مختصر وينقل، وإذا كان النقل يأتي قال الصنعاني أو قال كذا أو قال فلان، وإذا كان له لا يقول قلت. طبعا أنا الكتاب جميل ولطيف في مبناه ومغياه، لكن لا أدري ما سبب ترك الإحالات في كل الكتاب، يقول لك رواه مسلم البخاري وكذا ولا يحيل رقم، ذكره الصنعاني فلان قال العيني قال ولا يذكر أين، وهذا هو يذكر كتاب بس لكن أين رقم صفحة جزء صفحة ما يذكره، ولا أدري ما سبب تخليه عن ذلك، لأن هذا يحتاج إليه، ولا أظن هيكبر الكتاب يعني بمجرد ذكر الرقم أو شيء من ذلك. وفقه الله
ممكن شيخنا لاختلاف الطبعات والوصول إلى هذه الكتب عبر البرامج الحديثة سهل يعني،
وإذا ما هي في البرامج ولا يعني لازم أكون عندي برنامج كمان، هذه إشكالية يعني، ليتو تنبه إلى هذا وصنع غير ذلك أيضا وفقه الله. والمقصود الكتاب مطبوع في 4 مجلدات من إصدارات دار الفاروق بعمان، هذا كتاب آخر له، وهو عبارة عن جمع لما كتبه في مواقع التواصل الاجتماعي، ورأى جمعها هنا وقسمه إلى حدائق، 4 حدائق، والحدائق تحت كل واحد منها مجموعة من العناوين كلها، وإن كان الحقيقة لا ينتظمها عنوان واحد كل حديقة، بل لا هي أخلاط من مما كتبه في قضاء في مسائل القرآنية أو حديثية أو اجتماعية أو فقهية وشيء من ذلك. سماها الحدائق الماتعة الرافدة لثقافة المسلم الجامع، هو أرادها أنها تكون في أحداث الناس اليومية وقضايا فكرية وشم ذلك، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عيد البصابصة وفقه الله أبو رؤيم وفقه الله. والكتاب أيضا على هذا المنوال، أنا كمان أشوف يذكر بس كذا يرقمها ويعطيها كأعلى، ثم يذكر بعضين قصة معينة فيها فائدة، لكن أيضا لم يذكر أين نشرها ولا تاريخ النشر، وهذا أيضا مهم، والسبب ولدي أنه ربما بعد ذلك تراجع عن شيء من هذه فتعرفها بالتاريخ أيضا. وفقه الله، الكتاب إصدارات دار الفاروق بعمان، هذا كتاب آخر أيضا إصدارات دار الفاروق، وهو شرح الحقيقة أنه الأصل المتن المشروح والشرح كلاهما مطبوعان طبعات سابقة قديمة جدا، لكن لما صار هذا الكتاب أو اللي هو شرح على المنار مقرر في أحد الكليات الشرعية، كان قام أخونا الحبيب فضيل الشيخ الأستاذ الدكتور صلاح محمد أبو الحاج وفقه الله بإخراجه بهذه الطبعة، لم يعتمد فيها على أي نسخة خطية، مع أن هذا أصل مهم في هذه الأعمال العلمية المعاصرة أطلاقا، إنما جاء إلى الطبعة المطبوعة القديمة وقومها تقويم قلم كذا، وجعل المتن بين قوسين محبرا والشرح بعده. أما المتن فهو متن المنار في أصول الفقه، متن مشهور معروف، النسفي رحمه الله اختصره من كتاب أصول البلدوي، والبلدوي أيضا كتاب مشهور سيار، ولكن أصل المنار نفسه العلماء أكثر شروحا عليه، شرحوه كثير من المؤلف نفسه النسفي، شرحوه شروحا كثيرة معروفة سيارة، ترى طبع بعضها ولله الحمد، بعض الشروح عليها حواشي، من الشروح التي عليها الحواشي هذا أو من الشروح له، هذا شرح لأحد علماء الهند الحنفيين وهو شرح يعتبر متأخر بالنسبة لما صدر من كتب الحلبي. أما الكتاب فهو بعنوانه نور الأنوار في شرح المنار، المنار للحافظ الإمام للإمام حافظ الدين أبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي الحنفي، متوفى عام 701. هذا المنار مشهور. وأما نور الأنوار وهو الشرح فهو من تأليف الفقيه الأصولي الحنفي الهندي أحمد ابن أبي سعيد الأميتهوي الهندي الحنفي، المتوفى المشهور بملا جيون. ملا جيون هذا شهرته، وهو هذا في طبع القديم ملا جيون مطبوع، توفي عام 1130 للهجرة رحمة الله عليه. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صلاح محمد الحاج قام إلى الطبع القديمة وأعاد صفها من جديد كما ترى هنا، ترجم لصاحب المتن ولصاحب والشارح وشيء من ذلك، وتكلم هذه ضبط قلم بين قوسين محبرا كما ترى أصل المنار وهذا الشرح، وهو أصلا يقول شرح ملة جون تهر كثيرا وله عدد من الحواشي عليه منها للنكلوي وغيرها أيضا، لكن هذه تعليقات من رأس القلم اقتصر فيه على تخريج الحديث تراجم الإعلام وشيء من ذلك، على أنه وعد القائمين على وعد نفسه ومني نفسه على أنه يعود إليه بالتعليقات الأصولية وشيء من ذلك. الكتاب من إصدارات دار الفاروق بعمان، هو أراد أصلا بهذه الطبعة تعجيل لأجل حاجة الطلبة إليها. هذا سلمك الله أحد الكتب المعتنية بالأنساب، سماها صاحبه الأريج في بعض من سكن من ذرية الحسين من ذرية الحسنين المملكة والخليج الحسنين. هو يقول أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الشريف الدكتور أحمد ابن إحيى الباصم النعمي الحسني وفقه الله، يقول إن البيوت المشهورة الكتب التي صنفت فيها كثير يعني من السادة الأشراف كثيرة، يقول هو نفسه له عدد من الكتب في هذا الباب، يقول لكن عندنا يقول بيوت غير مشهورة وكثير ممن صنفت يعني مو يتحاشى لا لكنهم لا يذكرونهم، يقول هو أراد بهذا الكتاب أن يأتي إلى البيوت غير المشهورة مثل بنو يوسف وغيرهم وأرادهم قسمهم، يقول بيتان حسنيان وبيت حسيني وضحت، وذكرهم في المقدمة منهم وبدأ يتكلم عن قضايا. الفصل الأول جعله خاص بفضائل آل البيت وما أشياء، والفصل الثاني خاص بفوائد تتعلق بعلم النسب وذكر أشياء، ثم الفصل الثالث عندنا والأخير وهو لب الكتاب والأصل الذي قام عليه الكتاب، هذا هو هذا إن شاء الله بالإخوة، هذا هو عبارة عن سرد لهذه البيوت بيت بني يوسف، وبدأ يتكلم في المملكة والخليج، شوفها آل فلان آل فلان آل فلان ويبدأ يتكلم عنهم في أين أماكنهم اليوم أين هي، كل الكتاب الباقي آل فلان وموضعهم مكانهم أينهم في المملكة أو الخليج عموما، شوفها كل الكتاب على هذا المنوال، ويترجم الكتاب مليء بالتراجم وذكر الأنساب وشيء من المنقولات، شوف فلان هذه يذكر بين قوسين كالعنوان، ثم يبدأ يسرد لبعض أعيانهم لبعض أمرائهم لبعض وزرائهم كبراءهم وشيخهم من الآن، وبهذه الطريقة وفق الله. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات مكتبة الرضوان بمصر، وهذه هي الطبعة الرابعة، شوف مع يقول منقح مع زيارات عن الطبعات السابقة وفقهم الله. هذا يا ولدي كتاب طبعا هو طبع أكثر من طبع بعنوان المنتخب في ذكر نسب قبائل العرب للنساب المعروف عبد الرحمن ابن حمد ابن زيد المغيري اللامي الطائي، المتوفى عام 1364، فهو متأخر 64. طبعا البسام رحمه الله لما ذكر الكتاب في تراجم علماء نجد مشهور الكتاب، ذكر أن فيه فوائد لكن مليء بالأوهام ومليء بالأخطاء الكثير، هو يقول كذلك. وهذا الذي دعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ ناصر رضوان وفقه الله إلى أن يأتي فيهذب الكتاب ويحققه ويصححه، هو يقول رجع إلى الأصول فقوم أشياء كثيرة وصحح، يقول هو كان عنده تساهل في النسبة، قوم وصحح وراجع أشياء وشيء من ذلك، ولكنه أيضا ترى أضاف أشياء من عندي، يقول ترك مثلا قبيلة ربيعة وقبيلة قيس غيلان قام أضافها في الكتاب جزاه الله خير،
قيس عيلان
عيلان قيس عيلان أضافهم في الكتاب وربيعة، يقول ما ذكر المؤلف وشيء من ذلك، مع أنه هو قال اعترف بأن المؤلف مات ولم يكمل كتابه، فهو أضافهم من باب تتميم الكتاب أيضا وفق الله، ويقوم على قام يرجع إلى المصادر والمراجع والتصحيح يكون من الأصول التي رجع إليها بهذه الطريقة. الكتاب إصدارات مكتبة الرضوان وفقهم الله، طبعا قدم مقدمات ثم يبدأ بعد ذلك. شوف يا ولدي عشان بس يبان الأخوة مثلا هذا فصل في قضاعة بن مالك بن حمير بهذه، ثم يتكلم هذا أصل الكتاب فما فيه من تصحيح، يقول انت ملاحظ شيء ما في هوامش؟ شوف الكتاب كله ترى ان شاء الله يبان يا اخوان كل الكتاب ما في هوامش مره. لماذا؟ هو قال لان لو تتبعت الاخطاء والاوهام واشياء كثيره جدا فترك هوامش نهائي. قال لماذا ترك؟ قال يكفي لحاله على المراجع اللي ذكرتها في الاخير، فيكفي في في الرجوع اليه ومعرفه بالقبائل بالقبيله كذا وتعرف التصحيح وشيء من ذلك. وفق الله الكتاب من صدارات مكتبه الرضوان بمصر. هذا عندنا ولدي كتاب يطبع لأول مرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس له إلا نسخة وحيدة في ألمانيا بس الحمد لله أنها كاملة. وهو أتى به أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز ابن محمد نور ولي وفقه الله، جاء إلى هذا الكتاب المختصر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والذي هو بعنوان الإلمام لذوي النهى لذوي النهى النهى والأحلام من سيرة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الكتاب من تأليف العلامة أبي بكر يوسف بن أبي بكر بن خلف ابن عبد الرحمن الكتاني المقرئ، توفي بعد 743 يقول، هو ما عرف بالضبط متى توفي لكن قال بعد 347. الكتاب حقه نسخة وحيدة أخونا حبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن محمد نور ولي. والكتاب تقدم له مقدمة فيها ترجمة ما وقف عليه من الترجمة، وهي نظرة يسيرة للعلامة الكتاني المقرئ هذا، وأيضا جاء بعد ذلك وتكلم في المقدمة وهي مختصرة. المؤلف ترى أصلا اختصر الكتاب، جعله مختصرا ترجم للمؤلف ترجمة مختصرة وهو مختصر أيضا. طبعا هذه هي عشان يعني عشان لأنها جميلة عشان نطلع الأخوة صورة النسخة الخطية المحفوظة في ألمانيا، وهي نسخة وحيدة قال فريدة لم أجد لها ثان. والكتاب عبارة بدأ في فضل المدينة وساكنها وأشياء، وإلين جاء الباقي ترى مولد المعشلم، ثم بعد ذلك قصص، قصة فلان قصة فلان قصة فلان، كله بهذه الطريقة كلها يخرج الأحاديث ويبين الغريب ويشرح ما فيها ويبين العلل والأوهام. أخونا المحقق وفقه والله الكتاب مطبوع في مجلد لطيف إصدارات مكتبة الرضوان في المدينة المنورة. هذا يا ولدي كتاب جميل لكن ما هعطيك إياه إذا خرجنا. الكتاب عبارة بعنوان السمر مع القمر. مين القمر يا ولدي؟
أنا.
فرحان بعمرك العظيم. الكتاب القمر المقصود بها الزوجان، فالزوج قمر عند زوجته والزوجة قمر عند زوجها، هذا القصد. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الحميد عبد الله العوفي وفقه الله في هذا الكتاب قسمه إلى قسمين، أراد بالقمر مسامرة كل زوج لزوجه، يقول فين المسامرة؟ في الليل، الليل على ضوء القمر، يقول هذه مسامرة. فهو أتى من الكلام المتقدمين والسلف والقصص اللي وجدها من ما يحدث به الأزواج زوجاتهم، ويحدد يرقمها وينقل من الصحابة التابعين بعدها يبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهات قصص كثيرة. والقسم الثاني جعله العكس، ما يحدث الزوجات أزواجهم. والله في هذا بلاوي يا ولدي. المقصود هذا قال سماها سمر مع القمر، هو قسمه الجزء الأول لما سار إلى هذا القسم الأول حديث الأزواج لزوجاتهم، شوف أعطاه عنوانها هنا وهو الرجال جنة للنساء في الدنيا، هذا من كلامي. شوف يعطيها رقم 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 ويبدأ الكتاب عبارة عن سرد لما وقف عليه في الباب. الثاني حديث الزوجات لأزواجهم، ثم أعطاه هذا النساء جنة الرجال في الدنيا، فهو عكسها. جميل. والكتاب لطيف جميل مما يعني يستملح قراءتهم وفقه الله. هذا كتاب أيضا جاء حديث الثلاثة الذين في الغار مشهور، يقول ما رأيت من أفراده بالتأليف وشرحه، سماه شرح وتفصيل حديث النفر الثلاثة من بني إسرائيل لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الحميد بن عبد الله العوفي وفقه الله. وقسمه لثلاث أقسام أو ثلاث أجزاء، كل قصة واحد جعله في جزء ويتكلم فيها، يعني عند صاحب بر الوالدين تكلم عن بر الوالدين وأشياء وأطال الكلام من ناحية تربوية وشيء من ذلك وفقه الله. والكتاب اللطيف من إصدارات دار الزمان بالمدينة المنورة. هذا ولدي عبارة عن تتبع لما يراه من أخطاء الناس أو مما يحتاج إلى تقويم وإصلاح في حياته الاجتماعية، مما يراه 16 ملحظة رآه وقيده وتتبعه وبدأ يصحح ويذكر ما فيها وكلام، يعني فيها نوع من التربية والتوجيه، سماه انطباعات من الحياة لأخينا الحبيب عبد الحميد ابن عبد الله العوفي وفقه الله. كل انطباع مثلا هذه مثالها، هذا مثال منها، مثالها مثلا حقوق الجار والمحبة بين الجيران، ويبدأ يسرد ما فيه ويتكلم ويوجب هذا الطريق. كله 16 مأخذا رآها مما ينبغي أن يتجنبها الناس، كثرة الإشاعات غير الصحيحة بهذا الطريق. الكتاب في جزء لطيف كما ترى.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال. فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.